إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل وقوله الحق وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة للعالمين وعلى الظالمين ويلا وثبورا اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين من جعلهم الله ضياء ونورا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل ألا إن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فإن موضوع خطبتنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو عبارة عن سؤال مخجل وما المسؤول عنه بأخجل من السائل سؤال أطرحه عليك أخي الكريم وكلنا ذلك المقصر والمفرط في جنب الله العظيم ذلك السؤال هو أين دمعتك أين دمعتك في دموع الباكين وأين زفرتك في زفرات التائبين وأين عبرتك خوفا من الله رب العالمين أين دمعتك حبا وشوقا ورجاء في الله أكرم الأكرمين أما ضحكتك فلطالما سمعتها وأما ابتسامتك فلطالما رأيتها أما دمعتك أخي الكريم فلقد افتقدتها نقول ذلك لا لأن الضحك حرام مطلقا حاشا فإن كلا من الضحك والبكاء من آيات الله رب الأرض والسماء فهو القائل وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا ولكن كثرة الضحك أيها المؤمنون هو الأمر المذموم وأن المكثر للضحك هو الإنسان المحروم وكيف لا يكون ذلك بعدما سمعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه الترمذي عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أيها الناس إني أرى ما لا ترون وإني أسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تأط أي أحدثت ضجيجا وحق لها أن تحدث هذا الضجيج أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها قدر أربع أصابع إلا فيها ملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى ألا والذي نفسي بيده لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون أي لخرجتم إلى الأرض إلى ساحات الأرض تصرخون وتجأرون يقول أبو ذر الغفاري راوي الحديث بعدما روى هذا الحديث قال: والله لقد وددت أني شجرة تعضد، أي وددت لو كنت في تلك اللحظة شجرة تقطع فيتحرق وينتفع بها. أيها المؤمنون، إن حديثنا وسؤالنا أين دمعتك نتطرق إليه في نقطتين مهمتين وجيزتين، أولاهما بيان فضل البكاء من خشية الله ومن ذكر الله، والنقطة الثانية هي ذكر وسرد بعض أخبار الباكين والبكائين. ألا فاعلموا أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أن مقامات الإيمان، أن مقامات الإسلام ثلاث مقامات: حب وخوف ورجاء. فمن أحب الله تبارك وتعالى بكى بالضرورة، بكى شوقا إليه وخوفا من أن يطرد بعيدا عليه، وإلا فإن أعظم بلية أن يحتجب الله عنك رب البرية. ومن كان يخاف الله عز وجل فإنه لا بد أن يبكي خوفا مما اقترفه من ذنوب، وخوفا مما علق به من عيوب. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأما من كان يرجو الله تعالى فإنه لا بد أن يبكي رجاء رحمة الله، أن يتفضل الله تعالى عليه برحمته وأن يدخله في جنته. وإلا تدركون من خلال هذه المقامات أنها لما غابت عن أكثر أهل زماننا غاب البكاء، غاب البكاء من خشية الله، وغاب البكاء رجاء رحمة الله، وغاب البكاء حبا لله وشوقا إليه. يقول أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه قال: لكل شيء علامة، كل شيء له علامة، وعلامة الخذلان أي الخسران، علامة الخذلان ترك البكاء، ولكل شيء صدأ، وصدأ القلوب الشبع. فتعال معي أخي الكريم إلى هذا المقام العظيم، نستقي فيه بفضائل عظيمة قد ذكرها العلماء، جاءت في بيان فضل البكاء من خشية رب الأرض والسماء، فضل البكاء حبا لرب الأرض والسماء، وفضل البكاء رجاء رحمة الله أحسن العطاء. ألا فاعلموا أيها المؤمنون أن الفضل الأول يظهر لك من خلال ما قام به علماؤنا ممن سلف وممن خلف. فقد اعتنى علماء السلف بالبكاء من خشية الله تبارك وتعالى، وبالبكاء من ذكر الله تعالى عناية فائقة، وأولوه اهتماما رائقة، فلا تجدهم إلا وقد أكثروا فيه التصانيف، وأصنفوا فيه التآليف، وعقدوا لذلك الأبواب والفصول، وأكثروا في ذكر الآثار والنقول. مثال على ذلك كتاب الزهد للإمام أحمد، ذكر فيه بابا في البكاء من خشية الله، باب البكاء من خشية الله. وهذا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه يعقد باب فيما جاء في فضل البكاء من خشية الله. وهذا الإمام المنذري صاحب الكتاب العظيم الترغيب والترهيب وضع بابا فيه الترغيب في البكاء من خشية الله. الإمام النووي في كتابه العظيم التبيان في آداب حملة القرآن عقد فصلا فيه بيان فضل البكاء من خشية الله عند تلاوة كلام الله، وغير هذا كثير وكثير. هذا يدلنا أيها المؤمنون أن البكاء من خشية الله من أعظم القربات، وأنه من أفضل المقامات، وأنه من أحسن الحسنات. أما الوجه الثاني الذي يظهر لك فضل البكاء، أنك تفتح القرآن الكريم، تتصفح القرآن العظيم، فإذا بك تجد صورا كثيرة يذكر الله تعالى البكاء، أو فضل البكاء، والثناء على أهل البكاء من خشيته، أو طمعا في رحمته، أو حبا للقائه. خاصة أن هذا الأمر قد كثر وعظم في السور المكية، أي عند بداية الإسلام في أوائل الأيام للدعوة الإسلامية. اقرأ قول الله تعالى في سورة مريم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم خروا يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقال سبحانه منكرا على من ينكر على من يستمع إلى القرآن ولا يستشعر هذه العبادة العظيمة وهي البكاء قال سبحانه أفمن هذا الحديث تعجبون أي القرآن أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا كل هذه السور سورة مريم سورة الإسراء سورة النجم كلها نزلت بمكة ذلك ليتربى الصحابة الكرام على فضل البكاء من خشية الله فهو من أعظم ما يزيد المؤمن إيمانا ما يزيد المؤمن ثباتا ويوضحه أيضا الوجه الثالث لما كان البكاء من خشية الله بهذا المقام أنزل الله تعالى العتاب والملام على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أرضاهم استمع إلى ما رواه الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما كان بين إسلامنا وعبد الله بن مسعود كان من أول من أسلم من الصحابة من السباقين إلى الإسلام أي في العام الأول من البعثة ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا ربنا بهذه الآية إلا 4 سنين 4 سنوات بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام يعاتب الله تعالى الصحابة في ماذا؟ ما هذه الآية ابن مسعود قال لم يكن بيننا وبين بين إسلامنا وبين أن عاتبنا ربنا بهذه الآية إلا 4 سنين ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم 4 سنوات فقط بعد إسلامهم فكيف بمن أنصت إلى القرآن واستمع القرآن 20 أو 30 أو 40 سنة ولم تذرف له دمعة واحدة ولم تنزل من عينيه أليس هذا هو الخذلان المبين أليس هذا هو الخسران العظيم لذلك أيضا أيها المؤمنون نرى الله تبارك وتعالى يثني على من أسلم من أهل الكتاب كالنجاشي من النصارى كعبد الله بن سلام من اليهود الذين نزل فيهم قول الحق سبحانه وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع تفيض كشلال تفيض من الدمع يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين يثني المولى تبارك وتعالى على من بكى إذا سمع استمع إلى القرآن وإذا استمع إلى وعظ الله الرحيم الرحمن ويؤيد ذلك كله أيها الإخوة الكرام يبين لك فضل البكاء من خشية الله أو حبا لله أو رجاء رحمة الله أن البكاء من خشية الله من أعظم ما ينجي المؤمن يوم الكرب ويوم الحشر يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق جاء في صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام تدنى الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون بمقدار ميل تكون منهم بمقدار ميل يقول سليم بن عامر أحد رواة الحديث والله ما أدري ما يعني بالميل أهو الميل المسافة أو هو الميل الذي تكتحل به العين تكون فوق رؤوس الخلائق بمقدار ميل قال ويكون الناس على قدر أعمالهم في العرق يبدأ العرق وعلى قدر أعمالهم فمنهم من يصل إلى كعبيه ومنهم من يصل إلى ركبتيه ومنهم من يصل إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما وأشار نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى فمه هذا هو المشهد أيها المؤمنون كم مدته 500 سنة نصف يوم كامل يبقى البشر جميعهم تحت لهيب الشمس وحرها إلا أصنافا، إلا أصنافا قد وقاهم الله تبارك وتعالى شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا جماعة من البشر أكرمهم الله عز وجل فوقاهم من ذلك اليوم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله اليوم لا ظل إلا ظله. سبعة من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل تعلق قلبه بالمساجد، ورجلان تحابا في الله فافترق فعاش عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات جاه وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل وهو الشاهد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل ذكر الله إما بقلبه فيكون بمعنى التذكر، وإما بلسانه فيكون بمعنى الذكر، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي فاضت الدموع من عينيه، ولم يقل فاضت الدموع، فاضت عيناه، كأنك إذا رأيته تظن أن عينيه ستقعان على الأرض من فرط البكاء. ورجل فاضت عيناه، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي بكاء من خشية الله تبارك وتعالى. ووجه آخر يبين لك فضل البكاء من خشية الله رب الأرض والسماء، أن الله تعالى حرم النار، حرم النار على عين بكت من خشيته سبحانه، لا تمسها النار أبدا. فبشراكم أيها البكاؤون، بشراكم أيها النواحون، بشراكم أيها التوابون. جاء في سنن الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت أو دمعت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، عينان لا تمسهما النار. وفي رواية للإمام أحمد عن أبي ريحانة ذكر ثلاثة أعين فقال: حرمت النار على عين بكت ودمعت من خشية الله، حرمت، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، وحرمت النار على عين كفت عن محارم الله، أي غضت البصر. وجاء في رواية الترمذي ما يؤكد ذلك، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ترونه يؤكد هذا الأمر، فجاء عن أبي هريرة في سنن الترمذي قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يلج أحد النار، لا يلج أحد النار وقد بكى من خشية الله، لا يلج أحد النار وقد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، أي رأيت الضرع وهو ما تحلب منه الشاة، إذا حلبت اللبن من الضرع حتى يعود اللبن في الضرع عندئذ يدخل النار، إذن وعود اللبن في الضرع مستحيل، فكذلك أن يدخل النار رجل بكى من خشية الله من الأمور المستحيلات. وأيضا يبين لك فضل البكاء من خشية الله، يبين لك فضل البكاء من خشية الله، أن تلكم العبرات، تلكم الدمعات التي تنزل من عينيك هي من أحب الأشياء إلى الله تعالى سبحان الله. جاء في سنن الترمذي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، من قطرتين وأثرين، أي إن الله عز وجل لا يحب من دنيانا إلا هذه الأربع، قطرتان وأثران. أما القطرتان فقطرة دموع في خشية الله، ما أحسن تعبير رسول الله عليه الصلاة والسلام، قطرة دموع في خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله أي في الجهاد، وأثر في فريضة من فرائض الله أي الصلوات المكتوبات يمشي إليها المسلم. فاعلم أخي الكريم أنه لا يمكن أن تقنع بفضل البكاء، وأنه من العبادات العظيمة لدى الله تعالى، من مثل هذا أن جعله النبي عليه الصلاة والسلام من أحب الأشياء إلى الله. ويوضح لك الأمر كله أيضا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بالبكاء. فقد جاء في سنن الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجات؟ من نجات؟ أين الخلاص؟ فقال: قال ليسعك بيتك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وهنا الشاهد، وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بأنهم إن كان لديهم فراغ يمكنه أن يكون في حياتهم فليقضوه في بيوتهم، ممسكين لألسنتهم، شكافين شرور أنفسهم، باكين على خطيئاتهم. وجاء في معجم الطبراني أيضا من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: طوبى أي الحياة الطيبة الكاملة في الدنيا والآخرة، طوبى لمن ملك نفسه وأمسك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته، طوبى لمن بكى على خطيئته. إذن فالبكاء خوفا من هذه الذنوب، البكاء شوقا لعلام الغيوب، كل هذه الفضائل ثبتت له في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي كلام الله. وزد على ذلك كله أنك إذا أتيت وتصفحت دواوين الإسلام وطالعت تراجم الأعلام وقعت يدك على دموع التائبين، وقعت يدك على عبرات الصالحين، وهذا إن شاء الله تعالى سنتطرق إليه بعد حين. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع سبيله وسار على منواله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن الصحابة الكرام ما كانوا بعدما سمعناه من فضائل البكاء من خشية الله ما كان منهم إلا أن حرصوا عليه ودعوا الناس إليه. فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص بن العاص رضي الله تعالى عنهما يخرج إلى بعض جلسائه، والحديث في مستدرك الحاكم بسند صحيح. خرج عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إلى بعض جلسائه في الحجر، فقال لهم: أيها الناس، ابكوا، ومن لم يجد البكاء فليتباكى، والله لو علمتم العلم، أي لو علمتم وبلغتم اليقين وأدركتم ما أعد الله تعالى رب العالمين، والله لو علمتم العلم لصليتم حتى ينكسر الظهر وبكيتم حتى ينقطع الصوت. أبكوا فإن لم تجدوا بكاء فتباكوا، أي مر نفسك على البكاء، فوالله لو علمتم العلم لصليتم حتى ينكسر الظهر ولبكيتم حتى ينقطع الصوت. لذلك أيها المؤمنون، أدعوكم إلى سجل عظيم بأخبار هؤلاء البكائين والتوابين، وأسألك بالله عليك: هل رأيت قط منظرا وزيا وسمتا أحسن وأفضل وأبهج من زي ومنظر وسمت الصالحين؟ هل رأيت قط ماء أرق وأصفى من دموع التائبين؟ وهل رأيت قط هيئة أحسن من انحناء الراكعين وسجود الساجدين؟ هل رأيت قط جنة أعظم وألذ وأطيب من جنة يجدها المؤمن في محراب المتعبدين؟ لذلك أخي الكريم أدعوك إلى سجل هؤلاء لترى في حياتهم البكاء، البكاء من خشية الله تبارك وتعالى، أو البكاء حبا لله تعالى، أو البكاء رجاء رحمة الله تعالى. في أول ومقدمة هؤلاء جميعهم سيد المتقين، إمام المرسلين، خاتم النبيين، محمد عليه الصلاة والسلام، الصادق المصطفى الأمين، فهو في ذروة الأمر دائما عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأملوا جيدا بارك الله فيكم هذه الأحاديث لتعلموا أننا الآن نتحدث عمن؟ عن أفضل الخلق وعن أعلم الخلق وعن أحب الخلق إلى الخالق. يقول عبد الله بن الشخير: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل فيبكي حتى، وسمعت له أزيزا كأزيز المرجل. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويبكي وله أزيز في صدره كأزيز المرجل. المرجل هي القدر، صوت القدر إذا كان الماء يغلي فيها بشدة، هكذا كان بكاؤه عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح ابن خزيمة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيتنا يوم بدر وما منا من أحد إلا وهو نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يبكي ويصلي حتى أصبح، يبكي ويصلي حتى أصبح. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما: اقرأ علي القرآن. فقلت: أو أقرأه عليك وعليك أنزل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: فغمزني رجل أمامي فرفعت رأسي فإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام عيناه تذرفان، فإذا عيناه تسيل بالدموع صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في سنن ابن ماجة من أخباره عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه بسند حسن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وقرأ قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح. ومرة يخرج على أصحابه فإذا به يخطب فيهم ويأمرهم بماذا؟ يأمرهم بالبكاء. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما رأيت أبلغ منها قط، فقال لنا: لقد عرضت علي الجنة والنار وما رأيت في الشر والخير كاليوم قط. رأى العجب، فعندئذ قال: والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. قال أنس: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم نشيج، أي لهم بكاء شديد مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يدعي وصله بالرحمن، ولكن هذه الدموع هي أفضل دليل على البكاء من خشية الرحمن، أو الطمع في لقاء الرحمن، أو الرجاء في رحمة الرحيم الرحمن. ثم بعد ذلك جاء هؤلاء الأصحاب الذين تربوا في حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو بكر، إن سألت عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه فلا أظنك يخفى عليك قول عائشة كما في الصحيحين، عندما جاءت المنية ووافت المنية رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ماذا قالت عائشة؟ قالت إن أبا بكر رجل أسيف حزين لا يسمع الناس قراءته لشدة بكائه رضي الله تعالى عنه. إن سألت عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإنه يظهر عليك ويظهر للناس على أنه من أشد الناس، نعم، ولكنه لم يكن أحد أرق منه قلبا إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقرأ القرآن بالليل يصلي، فتمر به الآية من ورده بالليل فتخنقه فيقع ويخر أرضا، فيعوده الناس يظنون به مرضا، يعوده الناس فيظنون به مرضا لشدة وقع الآية في قلبه. وجاء أيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن علقمة بن وقاص الليثي قال كنت أصلي في مؤخرة الصفوف وعمر بن الخطاب يصلي بالناس العشاء الآخرة، فقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قوله سبحانه وتعالى عن يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال سمعت نشيج عمر بن الخطاب من مؤخرة الصفوف. وروى ابن أبي شيبة أيضا عن بعض التابعين أن عمر بن الخطاب أو عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الصحابي الجليل قال خرج عمر بن الخطاب يوما إلينا فجلس إلينا فقال أدعوا، أي ابدأوا في الدعاء، فصار الناس يدعون، هذا يدعو والثاني يدعو والثالث يدعو، قال حتى وصلت إلي الدعوة. قال فبدأت أدعو وأنا مملوك، فرأيت عمر بن الخطاب يدعو معي ويؤمن ويبكي بكاء والله لا تبكيه الثكلى، الثكلى هي المرأة التي تفقد ولدها، والله رأيته يبكي بكاء لا تبكيه الثكلى، فقلت في نفسي أهذا الذي يقولون عنه إنه غليظ؟ عمر بن الخطاب ما أدراك ما عمر. وإن سألت عن أمين هذه الأمة أحد العشرة المبشرين بالجنة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الذي كان يصلي ويبكي ويقول بعد أن ينصرف من صلاته ويسأل ما البكاء، لما البكاء؟ فيقول وددت لو أني كنت كبشا أملح فيذبحني أهلي ويأكل لحمي ويحتس مرقي. وإن سألت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقد روى عنه ابن أبي شيبة وذكر ذلك الذهبي رحمه الله في سيرته في سير أعلام النبلاء أنه كان يصلي مرة فقرأ قول الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال فسقط وخر ولم يستطع أن يكمل الآية. وهذا ابن عباس يقول ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى سافرت مع ابن عباس من مكة إلى المدينة فكان إذا نزل صلى شطرا من الليل فسمعته يقرأ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، فصار يرددها وينحب حتى أصبح رضي الله تعالى عنهما. وإن سألت أيضا قد يقول قائل هؤلاء الذين ذكرتهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أدعوك إلى النظر في أخبار من تبعهم بإحسان. انظر إلى مطر الوراق يحكي عن الحسن البصري العجب العجب، يقول والله لقد كان يخرج علينا الحسن البصري فنظن أنه جاء من الآخرة وكأنه رآها عيانا، والله ما رأيت رجلا أطول حزنا ولا أشد بكاء منه، وكأني كلما رأيته حسبته قد أصيب بمصيبة لشدة بكائه. العلاء بن زياد رحمه الله تعالى، هذا عشي من شدة بكائه، أي ضعف بصره بشدة وصار أعشى من شدة بكائه. ذلك ذرية بعضها من بعض، فإن أباه زياد بن أبي عبد الرحمن كان قد عمي من شدة بكائه، وما كان الواحد منهم يستطيع أن يتكلم إذا أراد الكلام لأن البكاء يجهشه. وإذا سألت عن محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى، محمد بن المنكدر يذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سيرته قال: بينما هو يصلي من الليل فإذا به بكى، فاشتد بكاؤه حتى فزع أهله، سمعه أهله من البيت فراحوا إليه وهرعوا إليه وأقبلوا عليه، فسألوه عن سبب بكائه فاستعجم ما استطاع أن يقول شيء، فهرعوا وفزعوا إلى صاحبه أبي حازم رحمه الله تعالى، فجاء إليه فقال: ما الذي يبكيك رحمك الله؟ فقال: آية من كتاب الله تعالى ما استطعت أن أكملها وفعلت بي ما فعلت. فقال: وأي آية هذه؟ قال: قوله سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فاشتد بكاء أبي حازم إلى بكائه رحمهم الله تعالى. هذا محمد بن المنكدر الذي كان يبكي ما كان عاصيا، ما كان مرتشيا، ما كان مراشية، ما كان آكل ربا، ما كان مضيعا للصلاة. هذا الرجل يقول عنه سفيان بن عيينة رحمة الله عليه وابن الماجشون: والله ما رأيت محمد بن المنكدر إلا انتفعت به في ديني. ينتفع به في الدين إذا رأيته ذكرت الله سبحانه وتعالى. وإن سألت عن ثابت البناني، ثابت البناني الذي كان يصلي يوما فقرأ قول الله تبارك وتعالى، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وصار يرددها ويبكي حتى اختلفت أضلاعه، أي حتى شد أضلاعه لشدة الوجع من شدة البكاء. هذا هو ثابت البناني. وانظر إلى صفوان بن سليم، صفوان بن سليم هذا الذي سأل عنه مرة سفيان بن عيينة، سأل عنه في الحج في موسم الحج والجم غفير شديد، فدلوه عليه: أتدرون ما هي الأوصاف التي ذكروها والجم غفير؟ قالوا: اذهب إلى مسجد الخيف، ترى شيخا هناك يبكي، إذا رأيته علمت أنه يخشى الله، فذلك صفوان. فقال سفيان: والله ما سألت عنه أحدا فكان مثل الذي قالوا، فكان مثل الذي قالوا. سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول أبو نعيم: كان سفيان الثوري إذا ذكر الموت لم ينتفع به أياما، يمرض، يقع في البيت مغشيا عليه، لا ينتفع به أياما. هذه أحوالهم أيها المؤمنون. والقافلة لا تزال طويلة، فإن البكائين من خشية الله قافلة ضخمة دخلت ووضعت ركائبها في سوق رحبة، فاشترت تلك البضاعة، بضاعة البكاء من خشية الله، بضاعة البكاء من رحمة، طمعا في رحمة الله، بضاعة البكاء شوقا وحبا إلى الله، اشترتها في زمن كان المعين عليهم. ولكن في زماننا هذا أيها المؤمنون لقد زهد الناس كثيرا في هذه الفضيلة، زهد الناس كثيرا في هذه العبادة. إن القرآن يتلى والأحاديث تسرد وتروى، وإن المواعظ تسمع وتلقى، ولكن العين لا ندري ما أصابها إلا من رحم الله، لا ندري ما أصاب هذه العين، إنها قد أصابها الجدب، قد أصابها القرحط. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمطر علينا مطرا من سحائب رحمته، نسأل الله تعالى أن يمطر على هذه القلوب سحائب رحمة تزيدنا طمأنينة وتزيدنا إيمانا ويقينا. ونعوذ بالله تبارك وتعالى من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن بطن لا يشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم والذكر الحكيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد